مجلس الأمن أو يجب على المجلس الإيفاء بمسؤولياته بنزاهة وفعالية ودون انتقائية، مشددا على رفض إساءة استخدام هذه المؤسسة أو التلاعب بها لأغراض سياسية أو أحادية. وأضاف أن الكيان الصهيوني شن بدعم ومشاركة مباشرة من الولايات المتحدة حربا واسعة النطاق على إيران، مشيرا إلى أن استمرار صمت مجلس الأمن وعدم رده على هذه الانتهاكات الصارخة لا يشجع المعتدين فحسب، بل يضعف بشدة أيضا ميثاق الأمم المتحدة. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني علي زيني واند إن الاجتماع سيعقد في إطار سياسة الحكومة للتفاعل وتطوير التعاون مع الدول المجاورة والدول التي تتوافق مع سياسات الجمهورية الإسلامية. وأشار زيني واند إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة في مجال دبلوماسية الحدود والدبلوماسية الاقتصادية بين المحافظات الحدودية والدول المجاورة، وأكد إزالة العقبات أمام تحقيق الأهداف الأولوية والأولية لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي، وأشار إلى تحسين النقل بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون المتطرفون اقتحاماتهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، موقعين إصابات بين المدنيين، وأيضا متسببين بأضرار واسعة في المنازل والمساجد والمدارس، وذلك وسط محاولات لترهيب السكان وتهجيرهم من أراضيهم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تزامنا مع اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتخللها مداهمة منازل وتنكيل بالسكان، تواصل قطعان المستوطنين المتطرفين هجماتها على القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا السياق هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله وأضرموا النار في 3 مركبات، فيما أصيب العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل. إلى ذلك أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق وحروق جراء رشهم بغاز الفلفل على يد مستوطنين في بلدة كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية أثناء قيام الأهالي بقطف ثمار الزيتون. كذلك دمر مستوطنون محتويات مسجد خربة طانة التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس، وقالت مصادر محلية أن المستوطنين دمروا أيضا ما تبقى من مدرسة الصمود، وذلك عقب إجبار نحو 40 عائلة من المنطقة على تركها مطلع العام الجاري. ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون أكثر من 7000 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، تسببت في استشهاد العشرات وتهجير عائلات بدوية فلسطينية، إضافة إلى إقامة نحو 115 بؤرة استيطانية. حملاتنا أدت لمصادرة آلاف الدنمات ووضع اليد عليها لأغراض عسكرية وإقامة مناطق عازلة حول المستوطنات. وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوى جنوب شرق بيت لحم، كما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية البلدة القديمة في مدينة جنين. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت أهالي قرية كوبر شمال رام الله وقرية دوما جنوب نابلس من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، خاصة في المناطق التي تتطلب تنسيقا مسبقا مع سلطات الاحتلال. والصورة نفسها من الممارسات العدوانية الإسرائيلية من الجيش والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين تنسحب على بلدات قابلان وعقرب جنوب نابلس، حيث يواجه الفلسطينيون حرب تطهير استيطانية وهجمات مستمرة تهدف إلى ترحيلهم من أراضيهم عبر الترهيب والاعتداءات.
وصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نسفت مباني سكنية شرق خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مركبة في بلدة بني سهيلة شرق مدينة رفح. ومنذ بدء سران اتفاق وقف اطلاق النار في 10 من اكتوبر الجاري اخترقت قوة الاحتلال اتفاق وقف اطلاق النار عشرات المرات، ما ادى الى استشهاد 93 مواطنا واصابه اكثر من 324 اخرين. واخيرا واصل كيان الاحتلال اعتداءاته على المناطق اللبنانيه، حيث استهدفت طائره مسيره سياره في بلده حاروف بقضاء النبطيه جنوب لبنان، ما ادى الى ارتقاء شهيد. ويوم امس استشهد مواطنان جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي سيارة في بلدة تول جنوب لبنان، كما استشهد مواطن ثالث إثر غارة مماثلة استهدفت سيارة على طريق زوطر الغربية. وفي وقت سابق شملت الاعتداءات استهداف حفارة بصاروخين في مدينة الخيام وسقوط صاروخ من مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى مهجور في أطراف بلدة ميس الجبل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عرقتش يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها، لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل. الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف النار في غزة وينسف مباني سكنية شرق خان يونس. استشهاد مدني جراء غارة إسرائيلية صادفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ومساء الخير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 إعادة لدنيا الشباب، عند 8 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. يأتيكم برنامج هوليوود الوجه الآخر في الساعة 8:10، عند 28 دقيقة حكاية وحكمة. استفتاءات تقدم لحضرتكم في الساعة 8:33، بعدها الوصايا الخالدة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، عند 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. العاشرة تماما ونشرة إخبارية أخرى بعد الأخبار وفي الساعة 10:10 من أنوار البصيرة. ألوان ثقافية تستمعون لها في الساعة 10:30، عند 11 تماما حصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20، عند 12 تماما تأتيكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:55، عند 1:01 تمثيلية الإذاعة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب الذي نناقش فيه قضايا الشباب في هذا الزمن المتسارع. شباب اليوم هو طاقة الغد، عصب الأمة، صناع المستقبل. لكن بين الرغبة في التغيير والسعي لإثبات الذات، قد يختلط الحماس بالرفض والحرية بالتمرد، وهنا تبدأ الحكاية. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن التمرد السلبي عند الشباب، ما أسبابه، كيف يظهر، وما تأثيره على الفرد والمجتمع. سنحاول معا أن نفهم كيف يمكن تحويل هذا التمرد إلى طاقة إيجابية تدفع نحو التطور ولا التراجع، ونحو البناء ولا الهدم. نعم، حديثنا اليوم حول الشباب والتمرد السلبي، ولا بد أن نعرف طبعا بداية لهذا الموضوع حول ما هو التمرد. هو عبارة عن المخالفة والرفض للعقائد والأعراف السليمة، أو هو الخروج على ما ينبغي الالتزام به. فليس التمرد هو مجرد رفض وعدم الانصياع لما ألفه الناس، فهناك من المألوفات غير الصحيحة ما يجب رفضها والتمرد عليها. لذلك فإن ظاهرة التمرد التي تظهر في حياة الشباب، طبعا هذه الظاهرة تظهر بسبب الشعور الذي ينتاب الشاب بالقوة، التحدي، ضرورة التغير وضرورة التغيير. تتجه هذه الظاهرة لمتناقضين، هو اتجاه سلبي ضار وهدام، وهناك اتجاه إيجابي مغير يساهم في تطوير المجتمع. إن ظاهرة التمرد لا تقتصر على الشباب والمراهقين من الجنسين، وإنما قد تكون في بعض الأحيان تشمل الناضجين عمريا أكثر منها في الشباب، خصوصا من احتك بالمجتمعات ذات طابع انفتاحي لم يعهده الإنسان في مجتمعه المحافظ، ما يولد لديه الإعجاب، الانبهار في بعض الأحيان، وبالتالي الغضب، الرفض ضد هذه الأعراف، وخاصة الرفض لما اعتاده في مجتمعه من عادات وتقاليد وعقائد، قد تكون مما يحد من حريته المتوافقة مع هواه ونزعاته الشهوانية أو تطلعاته في بعض الأحيان الخيالية غير المنضبطة. هذا النوع من التمرد يعتبر من أخطر أنواع التمرد الذي يضر على المجتمعات، لأن صاحبه يعود إلى مجتمعه غاضبا رافضا لمبادئه وعقائده، ما يحدث الصدام بينه وبين أفراد المجتمع. طبعا هذا الصدام يحدث بالفكر والسلوك. حول موضوع التمرد السلبي لدى الشباب وأنواعه، مصادقه، كيفية التعامل معه، نسعى بما أوتينا من الوقت لهذا اليوم أن نتحدث إليكم. نعم، للتعرف حول هذا الموضوع وكبداية، التقت الزميلة أمينة سليماني مع الأستاذة الدكتورة لما لما بندق الباحثة التربوية من لبنان لنستمع ماذا تحدثت حول الموضوع.
مستمعينا الكرام السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. تفضلوا لنستمع معنا لكلام الدكتورة لما بنداق التربوية من لبنان في موضوع التمرد عند اليافعين والشباب، وهل هي حالة طبيعية أم لا مشكلة وتحتاج إلى علاج؟
عادة نحن لو نسمع كلمة تمرد دايركتلي بيتجه بالنا للأشياء النيجاتيف، الأشياء السلبية، ما بنحاول نطلع على الأشياء الإيجابية المفروض تكون أساس لهالشيء. وحقيقة يعني القاعدة الأساسية نحن إذا ما عنا ولد متمرد، ولد عنده بلش يبني هالشخصية المستقلة، هون في عنا غلط، عنا خلل. يعني لهالسبب لا، لازم يكون في عنا نوع من أنواع التمرد، هو باللغة التمرد تقريبا يساوي العند. الولد من لما بيكون صغير ببلش مراحل انه يكون عنده شوية عند. الأديان كليتها بتقول الولد بيخلق حر، لهالسبب شوية التربية هي اللي بتبلش تحدله من هالشي. ما فينا نجي نحطه بقالب وخلص هذا يلي الفورم اللي بده يمشي عليه، لهالسبب بتلاقيه ببلش بمأمكنة معينة يقول لا، ويقول انه لا بده هو يعمل هالاشياء. هيدي صحية، نحنا لازم كتير بأعمار صغيرة انه نشجعها وننميها ونحاول نعملها دايركشن، يعني نساعده لحتى يبنيها بطريقة سليمة. الأعمار أكبر هي لحتى يلاقي هويته، بتبلش الأيدنتيتي شخصيته الاستقلالية للولد بهش. هو رفض السلطة، لهالسبب بنلاقي أول شيء الولد بده يحاول يصير هو عنده تحكم بهالأشياء، ببلش يرفض هالسلطة يلي هي الأكيد الأب والأم أو حدا يلي هو عم بيربيه وهو مركز السلطة. هاي الرفض بتبلش الاستقلالية عنده، هيدي أول أسباب التمرد لعند الولد. تاني سبب إنه هو عنده يقدر يعتمد على نفسه، يعني لما بتجي تعمشي بيقلك لا أنا بعملها. هيدي هي كمان نحن بندعي لها، هي كتير أساسية. بدنا نكون نحن من الصغر علمنيهم مهارة حل المشاكل. يعني لما بيجي مراهق لحتى يحكي بمثلا بده يلبس الجينز مقطع، أوكي، والأهل ضد فكرة أنه الجينز المقطع هذا شيء مش منيح لإلك، دايركت لي بدهم يسألوه ليه. إذا قادر هو يبرر ليه بده هالشيء، وهن ملاقيين أنه ما حتأثر على صحته، ما حتأثر على أشياء أساسية، الخطوط العريضة يلي ربوا علي القيم، أوكي، ساعات الأهل لازم يتساهلوا شوي كمان لحتى نقدر نعطيه مساحة ليبني شخصية معينة. نحن من الصغر لازم نبلش نبني القيم مش السلوك، يعني يوم اللي بنحط الخطوط العريضة القيم التعامل الحسن الدين كل هالأشياء الأساسية مع الولد، ساعتها كل شيء سلوكيات بيمرق فينا نقطعه ونرجع للقيم لحتى هي تقدر تساعدنا. هي الحوار الأساس، يعني لما نحن بنوصل لأعمار كبيرة سن مراهقة الحوار بده، ما بقى فينا نحن نفرض سلطة على الولد، بالعكس إذا كان في سلطة ساعتها في خلل. إذا ولد يعني عم تحكي عمر 14 سنة كل شيء الأهل بيقولوه بيقول لهم إيه، ساعتها أنا بلاقي في خلل بالموضوع، ما أكيد الولد أشبه شيء. هون ببلش قدين إحنا ربيني ودربني لحتى يبرر هالسلوكيات اللي عنده، هل قادر يبرر التصرف اللي عنده؟ إذا قادر نناقشه ويبرر التصرف ساعتها نحن بدنا نتقبله. إذا ما بنرجع بنقول إذا ما حقيقة عم بيمس بالأشياء الأساسية القيم يلي نحن دربناه عليها، بدنا نكون كتير لينينت يعني سلسين، نكون فلكسبل بالتعامل مع قراراته، بدنا نعطيه مساحة أكبر حتى لو فشل. هون مش شيء أنه أذى نفسه، كل شيء ضمن الرينج أنه يقدر يتعلم منه نحن قبلينين فيه ليكون عنده تجارب الشخصية، لأن إذا ما كان عنده التجارب الشخصية ما بيتعلم منها لا صغير ولا المراهق. اليوم كل القيم اختلفت، يعني حتى القوانين الاجتماعية اختلفت بطريقة كتير كبيرة. الخطوط العريضة بتحددها العائلة شو حاطة قيم ومبادئ، هيدول اللي بيمشي عليهم المراهق. أكيد بده بعض أحيان يشطح شوي عنه يطلع برات اللاين، بس إذا حقيقة الأهل من عمر صغير لو وصل للمراهقة مربيين مزبوط وزارعين فيه هيدول القيم، في مثل بيقول التفاحة ما بتنزل بعيد عن الشجرة، بقى كتير مهم أنه أكيد بيشرد شوي بس بيرجع للقيم الأساسية اللي تدرب عليها. بمعنى أنه بتلاقي كتير مراهقين المراهقين قادرين مثلا اليوم يظهروا قادرين يجربوا اشياء جديده، منا مشكله مثلا اذا بده يجرب شيء جديد كسبور كظهرات كشيء، نحن مش ضدها، اذا فيها مناقشه مع الاهل سيف له من ما عليها خطر بنقبلها، اذا بتبلش تضر بصحته ساعتها بنرجع بنتناول القيم الاساسيه. وبعدين كمان هون في لها اسلوب معين، يعني ما يكون في مواجهه بعمر المراهقه، نحن ما بقى فينا نواجه الولد، بدنا نتعاطى مع الولد بطريقه كتير حذره، يعني الكلام بده يكون مره واحده ماكسيموم مرتين، مش يكون نق مستمر.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا الى كلام الدكتوره لما بندق عن التمرد عند اليافعين والشباب، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم استمعنا إلى حديث الدكتورة لما بندق الباحثة التربوية من لبنان، وقد تكلمت حول ظاهرة التمرد السلبي وأوضحت بأنها ظاهرة صحية إذا كانت في حالة لها شروطها، وإذا كان الشاب لا يؤثر يعني سلوكه على الأعراف والتقاليد التي طبعا يؤمن بها فإنها تعتبر تساهم في تكوين شخصيته. ينضم إلينا المستمع عبد النبي من البحرين طبعا لنتعرف على رأيه حول التمرد السلبي، ما هو رأيه حول هذه الظاهرة؟ السلام عليكم أخ عبد النبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا بك في برنامج دنيا الشباب.
أتم جزيل الشكر على اختيار هذا العنوان القوي الذي فعلا يحتاجه كثير من الناس، خصوصا الأسر المسلمة، المؤسسات، الإدارات وما إلى ذلك. فهنيئا لكم أيضا بأخذ المتخصصين في هذا المجال كالدكتورة، بارك الله فيكم.
الله يخليكم.
طبعا ينظر إلى التمرد بأنه سلبي فهذا لا يريد أن يعرف الآخرين، هذا لا يريد أن يكتشف طاقات الشباب، فلذلك نقول التمرد هو مفتاح كل نجاح مستقبلي. من خلال هذا التمرد، من خلال الحركة الغير طبيعية لدينا، نكتشف الطرف الآخر ماذا يريد. تارة يكون يتمرد من خلال الرسم، وتارة من خلال الحركة، وتارة يكون من خلال الكلام. هذا كل هذه الحركات تكشف لنا مدى المزون إلى هذا الشاب والشاب. فلذلك لابد أن نفرق مثلا في المدرسة بين الذهاب إلى المرشد الاجتماعي وبين المشرف الاجتماعي، فرق بينهما. فعندما يدرس في علم النفس ويأخذ نفس يستطيع أن يعرف ماذا يصبو هذا الشاب أو الشابة إليه. مثلا أحد الآباء، جميل جدا اسمحوا لي بس بهذا المثال، أحد الآباء يقول إلى أبنائه يوم غد نبدأ بأن أنا أكون الإبن وأنت تأخذ دور الأب. فمن خلال هذه الحركة يكتشف ماذا يريد الإبن والبنت أن تعبر، وما بخلجات ضميرها من هذه الأمور. نحول تلك السلبيات والصراخ والعوامل السلبية إلى إيجابية، ونكتشف ما هو المخزون لدى الشباب.
نعم
هكذا أيضا في المنتديات وهكذا أيضا في جميع الأمور. نلاحظ مثلا في التواصل الاجتماعي قد يدخل باسم رمزي أو ما شاكل، من خلال هذه يستطيع الشاب أن يعبر عن ما بداخله. لذلك المربيون الأساتذة الآباء الأمهات من خلال هذا النفس يستطيعون، خصوصا في هذا الجيل اليوم الجاي تغيرات جدا جدا قوية.
نعم صحيح.
والتواصل الاجتماعي، فنستطيع بهذه الطريقة أن نحول هذه السلبيات إلى إيجابيات إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا الأخ عبد النبي من البحرين طبعا لإعطائك رأي، يعني إعطاء الرأي حول هذا الموضوع.
حياكم
يا أهلا وسهلا.
وردة شبابية، تحية مليئة بالحماس والطاقة لكل شبابنا الرائعين، أنتم النبض المتجدد والأمل المتوقد، وهذه ومضتنا الشبابية لهذا اليوم تحمل إشراقة جديدة من الفكر والإبداع. أيها الأحبة، من المعلوم أن المراهق والشاب يسعى إلى تحديد هويته وينتابه قلق شديد تجاه مستقبله، فهو يريد الخروج من سلطة الأهل والتبعية الأبوية وبناء نفسه كشخص فعال في المجتمع. في هذه المرحلة يصبح لديه القدرة على التفكير المجرد ويحاول توقع الأمور، فيضع الفرضيات أمامه ويفكر في النتائج المحتملة لهذه الفرضيات، وبالتالي فإنه يرفض أن يملي عليه أهله وجهة نظرهم فيما يتعلق بمستقبله، لذا فهو يعلن تمرده عليهم ولن يكون تابعا مشمول التفكير، ينصاع لرغبات والديه حتى لو كان غير مقتنع بها، بل يريد أن يثبت لهما أنه أصبح مستقلا وقادرا على اتخاذ القرارات الصائبة لوحده، خصوصا فيما يتعلق بمستقبله الأكاديمي والعلمي. هذا لا يتعلق فقط بمحيطه العائلي بل بالمجتمع من حوله، وهنا يبرز دور التربية على أنه أمر أساسي في بناء شخصية متوازنة ومتفائلة، وفي حال وجود تمرد يجب احتضانه إذا كان إيجابيا ومراعاته وتوجيهه، في حال كان سلبيا يجب تداركه والقيام بتوجيهه ليصبح إيجابيا. فتمرد المراهق لا علاقة له بإغضاب الأهل، بل هو تطور أساسي في شخصيته، فعندما يفرض الأهل رأيهم ويجبرون المراهق على تنفيذ طلبهم فإنه يشعر بالحزن لأنهم لم يفهموه، فالكف عن قول كلمة لا والخضوع الأعمى لهم يعتبران بالنسبة إليه طمسا لهويته والاستمرار بصفة طفل والديه، بالتالي فإن المراهق الذي يفرض معارضته في مواجهة رغبته الراشدين يتمتع بصحة نفسية جيدة.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج دنيا الشباب، الشباب والتمرد السلبي، وتنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان ونحييها. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
وتحية لك أيضا. طبعا بداية أستاذة نسرين، ما المقصود بالتمرد السلبي؟
نعم، يعني عندما نتحدث عن موضوع التمرد السلبي نحن نتحدث عن القلب الطاولة رأسا على عقب، بما معناه بأن هنالك ضرب أو انتهاك للأعراف، للتقاليد، للعادات، حتى للشرع الإسلامي، لما تربينا عليه من القيم الأخلاقية وغير ذلك. ومعناه أن هنالك ثورة حصلت ولكنها ثورة قائمة على أسس غير سوية، غير صحيحة. هذا ما يأتي بالتمرد السلبي. يعني مثلا عندما يريد هذا الشاب أو تلك الصبية من دون وعي، من دون معرفة، من دون اطلاع على خلفية الأمور، مثلا أن تثور على واقع مثلا لنقول الحجاب، أو لنقول على موضوع يتعلق بتكوين الأسرة أو النظرة إلى الزواج. كل هذه الأمور التي يعمل للأسف الشديد الغرب على تعزيز التمرد السلبي عند شباب بطريقة كبيرة جدا، عبر مواقع التواصل، عبر بث الأخبار والفيديوهات المضللة وغيرها من الأمور. عندما يكون هذا التمرد السلبي بعكس ويؤثر سلبا وليس إيجابا، يعني من يعتقد بأنه إذا اخترق قيم المجتمع أو مثلا قيم المجتمع، كنا نتحدث بالطبع عن القيم التي تحمل الأخلاق الإنسانية، الرقي، الإسلام المحمدي الأصيل، عندما يخترق يعتبر أنه قد أنجز إنجازا مثلا معين، بالعكس هو بالدرجة الأولى يعمل على تفكيك مجتمعه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هو حتى يعيش بالصراع، باضطراب بين ما تلقاه وما ترباه وبين ما هو يريد أن يبني عليه مستقبله.
نعم أستاذ نسرين، يعني عموما هل التمرد يعتبر صفة طبيعية في مرحلة الشباب؟ ويعني هل هناك فرق ما بين التمرد السلبي والتمرد الإيجابي، وما هو الحد الفاصل بين التمردين؟
بالطبع يعني يجب أن يكون هنالك تمرد إيجابي. التمرد واجب وهو ضرورة وحالة طبيعية، وليس فقط عند الشباب بل عند كل الفئات العمرية يجب أن تكون متوفر هذا الأمر. الفرق بينهما يعني لنعطي مثال، كنا نتحدث عن كيفية خط المجتمع بأساليب بطرق تؤثر على ديمومة وكينونة واستقلالية هذا المجتمع وتشعره بالضعف والوهن، بينما مثلا التمرد الحاصل على الفكرة في دول العربية، لن أقول العربية لأن أغلب الدول العربية مفضلة بالدنيا زمرة بالآخرة، بس قصدي بعض الدول العربية والإسلامية كإيران، كلبنان، كالعراق، اليمن، هذه الدول عندما يعني يحصل هذا التمرد على الاعتداءات الإسرائيلية الصهيونية، رفضها، هذا هو التمرد الإيجابي، رفض الاستبداد، رفض أن يكون هنالك هذا الاحتلال، أن يكون أحد أن يأتي و يعطيك ما يجب أن تكوني أنت عليها، أن يفرض عليك السيطرة وغير ذلك، بالمشبرح نقول السلبطة. يعني بالطبع هذه الأمور هي مرفوضة، مرفوضة كليا. فهذا يشعر تشعرين بأن الشباب في دولنا، هذه الدول التي ذكرناها، تشعر بالهوية، التمسك بهويتها، بالانتماء إلى أرضها، خاصة بفلسطين، الانتماء إلى أرضها، إلى جذورها، فتقوم بهذه المقاومة. فإذا هذا تمر التمرد إيجابي. التمرد الإيجابي أيضا عندما نرى أن الشباب، يعني مثلا إذا كان هنالك بطالة، ارتفاع نسبة البطالة أو أزمات اقتصادية، تجدين بأن الشباب يتمردون على الواقع ويقومون بابتكارات وإنجازات في مشاريع إنتاجية أخرى لكي لا يرضخوا للأمر الواقع. هذا أيضا يدخل ضمن التمرد الإيجابي. هناك حد فاصل، هذا يعود إلى التربية، إلى التنشئة الأسرية، إلى معرفة الصح من الخطأ. إلى معرفة كيف، والأهم من هذا أن نعطي المجال لهذا الطفل منذ صغره أن يعبر عن نفسه، لا أن نكون ديكتاتوريين بحقه وأن لا عليك أن تكون كذا وكذا وكيت وكيت وغير ذلك، كلا، دعوه يعبر عن نفسه، لأن هذا التعبير من خلال تعبيره يمكنكم عند إذن بطريقة أو بأخرى وبأسلوب لطيف محبب أن توجهوه إلى الطريقة السليمة والمتزنة. فإذا التمرد الإيجابي يجب أن يكون ومن الضروري أن يكون داخل الأسرة، داخل المجتمع، داخل الدولة والحكومة وغيرها. بالطبع هذه لأنها بالتالي أولا تحمي الفرد بكينونته بخصوصيته، وتحمي هذا المجتمع لكي لا يذوب، لكي لا يخضع، لكي لا يكون صفر على الشمال. فبالتالي نحن دائما ندعو الشباب إلى التمرد الإيجابي.
طيب طبعا في ظل وسائل التواصل الاجتماعي انتشارها، استخدام الشاب لهذه الوسائل، هل هذه الوسائل لها دور يعني في زيادة مظاهر التمرد عند الشباب؟
نعم، يعني هي أقول لك شيئا، يعني إذا تحدثنا عن التمرد السلبي والإيجابي لكي المستمع يعني ماذا أقول؟ أولا إذا تحدثنا عن التمرد الإيجابي هذا أمر جيد عندما يشعر بأن هنالك خطورة يقوم هذا الطرف الآخر، إن كانت الإدارة الأمريكية والصهيونية الأمريكية وغيرها من دول الغرب المتصهينة التي والدول العربية المنبطحة المطبعة، عندما تجدين بأنهم يسعون إلى ضرب المفهوم الإسلامي، عندما يسعون إلى الفتنة بين السنة والشيعة. وللعلم يعني هون بدي أقول شغلة، بلبنان هنالك دفع عشرات ملايين الدولارات بس لا يعملوا فتنة بين السنة والشيعة. ولكن هنا حصل التمرد الإيجابي عند كلا الطائفتين، شباب كلا الطائفتين، بأنهما وقفا جنبا إلى جنب وبالعكس تقربا من بعضهما البعض، وكان هنالك وعي وتمرد على هذا ما يحاك من مؤامرات وغير ذلك. فإذن وأيضا إذا كان هنالك شيء يهدد الأسرة، كينونة الأسرة، الهوية الخاصة بهذا الفرد، يعني تعلمين عزيزتي لأن هنالك سعي كبير إلى تعزيز فكرة الشذوذ وأنه أمر طبيعي، ويضعون لك برامج ومسلسلات وأنه هذا أمر تجدين بأن
الشاب من أكثر الفئات يعني استهدافا في المجتمع.
بالطبع تجدين بأنهم يرفضون، كلا يتمسكون أكثر، تكون ردة الفعل هي التمسك أكثر فأكثر بهذه الهوية، بهذه الأصالة، بهذه الفطرة الإنسانية الربانية. فإذا هنا هذا التمرد الإيجابي. التمرد السلبي عند ضعاف النفوس، عند يعني من لا يمتلكون الصحة النفسية المتزنة، عندما يعني من يتأثرون بما يشاع في الغرب. يعني ليك شو عزيزتي، مثلا عندما كانوا يقولوا إنه العدو الصهيوني الكيان الاحتلال هي الأرض الموعودة والأرض الجنة التي هي الأرض، وأصبح هنالك نوع من عند الشباب صورة بأن يجب التمرد على من يقف في وجه العدو الإسرائيلي وبأنهم مظلومين وغير ذلك، وأصبحوا يعني يباعوا ويشتروا. ولكن عندما ظهرت الحقائق انقلبت الأمور. التمرد يصبح عندما يكون هنالك ضعاف النفوس الذين يتأثرون بدون ما أن يعودوا إلى الحقائق، يعني الإشاعات المضللة، الأكاذيب، محاولة إضعاف هذه الهوية، ومثلا الاستسلام، كل هذه من الأمور التي تجعل الفرد يتمرد على محيطه ويكون خاضعا خانعا لغيره ممن يعني يرتفون هذه الأفكار المضللة وهذه الإشاعات وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تزعزع هذه الصحة النفسية. حتى داخل الأسرة عندما يقولون مثلا بأنه الوالد بهذه المرحلة العمرية يجب أن لا يكون لديه سلطة عليك، أنت مستقل، أنت كذا، أو حتى عندما يتحدثون مع الفتاة أنك أنت تعملين وتدرسين فلماذا العودة إلى أهلك. بالطبع هذا أمر يعني هم لا ينصحونك بل بالعكس هم يدمرونك، لأن بتعرفي عندنا شغلة نحن الميزة اللي بتميز المجتمعات الإسلامية عن غيرها والعربية عن غيرها من المجتمعات الغربية هو هذا التواصل الأسري. شفتي لو ما في هذا التواصل الأسري وهذا التماسك الأسري بالفعل كنا ذبنا مع المتغيرات والتحديات التحولات الحاصلة في العالم على كافة الأصعدة، فيها تعتبر النواة الداعمة والمتينة للحفاظ على هويتنا، على أصالتنا، على مبادئنا وعلى وجودنا.
طيب أستاذة نسرين، طبعا الشاب يتميز في مرحلة الشباب عنفوان وغرور في بعض الأحيان، يعني هناك يعني دائما متمسك بأفكاره باعتباره في بداية كنشأة، يعني بالنسبة خاصة المراهقين، يعني ما هو العلاج لهذه الظاهرة مثلا عندما يعني من أين يجب أن تكون البداية مع الشاب باعتبار أنه يعني الظاهرة لا تتضخم أكثر فأكثر وتتفاقم؟ يعني
نعم، يعني لكي هي مثل ما تفضلت وحكيتي، مرحلة المراهقة هي لا. الأساس لما نزرعه نحصده في مرحلة الشباب وغيرها من المراحل العمرية. فبقدر ما نحن نستطيع أن نزرع لدى هذا الشاب، يعني لما ذكرنا أنه نخليه يميز بين الصح وبين الخطأ، بين الأمور التي يراها، يعني مش أنه والله هيدا غلط خلص بس هالقدي غلط يعني غلط، لا، علينا أن يعني نفهمه لماذا هذا خطأ، أن نعطيه يعني مثل ما بيقولوا حكيات الموضوع بطريقة لطيفة، بطريقة هادئة متزنة وتتناسب مع عمره.
عذرا على المقاطعة، خاصة نحن لدينا تمرد سلبي وتمرد إيجابي، ومن أجل المحافظة على الموازنة عند الشباب يعني مثلا هذا يكون من الصعب يعني علاجه.
بالطبع، يعني هذا نوع من العلاج لتحويل هذا العناد وهذا التمرد السلبي إلى تمرد إيجابي. وهنا لابد من الإشارة أنه إذا كان الطفل عم بيعاندك بفكرة أنه لا مش موافق معك بالرأي، مش معناته أنك تقمعه وتكون ديكتاتوري معه،
الكلام
لا هذا الصح، بالعكس هنا مثل ما بيقولوا مربط الكيل، بالعكس عليك أن يكون هنالك هذا الحوار، وأن يكون لديك، لأنه بتعرفي بهيدا الأيام والمراهق صار عنده أسئلة مش مثل العادة، أسئلة بعيدة المدى، يعني فيها أفخاخ إذا بدك تقولي. فبالتالي بقدر ما تكون أنت أيها الأب وأيتها الأم مطلعين على مجريات الحياة، مطلعين على التغيرات الحاصلة، بقدر ما تستطيعون أن تحدثوا بلهجتك ليس بلغتكم وليس بلهجتكم، لأنه هو أصلا عم بثور على هاللغة، فحاولوا انه شوي نهد الموج ننزل لموجته هو لحتى نقدر نستوعب ونقدر ناخذ ونعطي معه ونشرح الامور كما هي بعيدا عن التنظير والمثاليه. فاذا الحوار واستيعاب العناد ومحاوله يعني التقرب من هذا المراهق، شو المعنى انه اخذه انا كصديق او اخذ بنتي كصديقه لإلي ونتحاور؟ فهذا لا بيأثر على دور الام والاب، بالعكس بيعززهم اكثر واكثر، ولا بيلغي المسافه اللي لازم تكون بين الابن والاباء والامهات.
نعم، انت اوضحتي مسؤوليه العائله، مسؤوليه الاسره، الاب والام حول هذه القضيه. بالنسبه لمسؤوليه المدرسه، مسؤوليه المجتمع، يعني البيئه التي يعيش بها، البيئه يعني الخارج محيط الاسره، ما هي المسؤوليه؟
يعني هنا تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على المناهج التربوية الموجودة. يعني في هنالك مشكلة تتعلق بعدم القدرة على تقبل يعني التغيرات الحاصلة في المجتمع. بقدر ما يكون يعني فاحنا هلا نحن بناخذ تاريخ اللي بيدرس انه مثلا من 2500 سنة بعده البطل هو البطل، نحن عم نحكي عن تاريخ اللبناني. يعني بدون العودة إلى ما يحصل من تغيرات، أو حتى بموضوع التربية، حتى موضوع هونيك المشكلة، أو كما نقول باللبناني الإشحار والتأثير بعلم الاجتماع. علم الاجتماع للأسف الشديد لا يدرس التغيرات أو ما هو كما هو واضح المجتمع، بل يدرس مثلا البطالة في المجتمع. يا أخي تبعي هيدا ظاهرة من ظواهر علم الاجتماع وليس بعلم الاجتماع. فإذا نحن ما نحتاجه هو تغيير المناهج التربوية، محاولة أن يخصص هناك حوار مع الأبناء مع التلاميذ حول هذه المواضيع، أن يكون هنالك هذا التفاعل، أن يكون هنالك أنشطة تعزز الأنا لدى الطفل، ولكن الأنا السوية المتزنة وليس الأنا المريضة.
نعم،
وأيضا إلى جانب هذه الأمور
ولا ننسى دور الإعلام أستاذ نسرين.
لا ننسى دور الوسائل الإعلامية بالتوجيه، يعني مثلا أنتم مشكورين مش لأنه أنا عنكم على
طبعا، ولكن شكر جزيل على قبولك أيضا أنت أيضا
لا العفو
الجزء الأكبر يعني في هذا البرنامج وجودك.
العفو، يعني أنتم دائما تضيئون على المواضيع بطريقة واضحة وبطريقة علمية منهجية دقيقة تعالج المشكلة، فنحن بأمس الحاجة إلى هذه البرامج، إلى هذه المسلسلات، إلى هذه الفيديوهات القصيرة التي تحاكي مشاكل الشباب وتحاكي الأوجاع والشجون وغيرها من المواضيع لمحاولة إن شاء الله يعني تقديم الحلول لديها بطريقة جيدة وبطريقة متزنة، والأهم من هذا كله استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في الطريقة الصحيحة أيضا، لأن هناك الكثير من المشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية والتي نفترض الإضاءة عليها بعيدا عن التدخلات اللامنطقية وبعيدا عن الترهات والمحسوبيات. نحن الآن في معركة وجودية بكل ما للكلمة من معنى، في معركة يعني اسمح لي أن أقول ذلك يعني، وعلى منبركم، وهذا يخص أيضا الشباب والمراهقين، نقول لهم بأنه نحن الآن وخاصة إذا تحدثنا عن لبنان عن إيران، أن نحن نعيش في مرحلة معركة وجودية، يحاولون إلغاء وجودنا، وأنتم تعلمون يعني في إيران هي تحية للشعب الإيراني للقيادة للحرس للكل على ما يقدموه للبنان،
وتحية للشعب اللبناني وتحية لجميع البلدان الإسلامية. الشكر الجزيل للأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، شكرا لهذا الحضور في برنامج دنيا الشباب.
يا اهلا بك.
يا اهلا وسهلا. يا اهلا
وسهلا.
يا أهلا.
مهارات للنجاح. تحية مفعمة بالعزيمة والإصرار لكل من يسعى نحو التميز. في فقرتنا مهارات للنجاح نرافقكم بخطوات واثقة نحو تحقيق الذات. نتوقف الآن عند طرق تعامل الأهل مع المراهق والشاب المتمرد، ومنها السماح له بالتعبير. ينصح الأهل بأهمية أن يتيحوا لأبنائهم المراهقين التعبير عن آرائهم وأفكارهم التي قد يرونها غريبة أو غير واقعية، لكن عليهم أن يضعوا في بالهم أن هذه المرحلة هي مرحلة التناقضات والتفاعلات التي يمر بها المراهق على المستويين النفسي والبيولوجي. فالمستوى النفسي يبدأ يقلق المراهق فيه على مستقبله ويعمل على تحديد هويته وتكوين شخصيته بعيدا عن قمقمتهم، ولا ينفك عن المطالبة باستقلاليته، فيبدو متمردا عليهم وعلى المجتمع. وعلى المستوى البيولوجي فقد تقلق المراهق هنا صورة جسده الذي يتغير بسرعة، فكل هذه الأمور تدفعه لخضوع التجارب والمجازفات، فهو عازم على فهم نفسه وتقرير مصيره، ولا يستسلم بسهولة، ولا يفسر تمرده على قوانين العائلة والأهل. وأيضا علينا عدم التركيز على التصرفات المعارضة، بل يجب التركيز على السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن النعوت السلبية مثل العنيد وغيرها، فالإطلاق النعوت السلبية يلغي لغة التواصل بين الأهل والأبناء، وبالتالي يرتفع الجدار بينهم. وأيضا التعبير عن محبتهم، فمن يتمتع بقوة الشخصية لا يقبل أن يفرض رأي عليه، غير أنه يلين لو استخدمت معه لغة المشاعر، يكون ذلك من خلال تعبير الأهل عن محبتهم لأبنائهم، شعورهم الإيجابي نحوهم، رضاهم عن سلوكياتهم واختياراتهم، خصوصا إذا كانت سليمة. ونقطة أخرى هي الهدوء، فإن القلق الزائد على مستقبل الطفل أو المراهق يوتر العلاقة بين الأهل والأبناء. غالبا يتصرف الأهل بقسوة نتيجة القلق على الأبناء. نشكركم مستمعينا الكرام ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم مستمعينا، الشباب والتمرد السلبي يعني، وهكذا شيئا فشيئا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من دنيا الشباب، باعتبار أن نصل إلى نتيجة أن التمرد بحد ذاته ليس عيبا، بل قد يكون في بعض الأحيان بداية وعي ونضج أيضا، لكن عندما يتحول هذا التمرد إلى رفض لكل شيء، رفض للعادات، رفض للتقاليد أيضا دون وعي، يصبح عبئا على الشاب وعلى مجتمعه. فلنجعل من التمرد طاقة تدفعنا نحو الأفضل، نحو التغيير الإيجابي، نحو بناء مستقبل يليق يعني بطموحاتنا. طبعا استمعنا إلى آراء، مثلا رأي الدكتورة لما بنداق الباحثة التربوية من لبنان، وقد تحدثت هذه الدكتورة لما حول أنه لو يعني استفدنا من التمرد كتمرد إيجابي كبداية تكوين شخصية الشاب، لكن أيضا تكون متابعة من قبل الأهل دون أن يتحول إلى تمرد سلبي، هذه يعني ميزة جيدة تجعل الشاب مستقل في شخصيته، لكن إلى حد أنه يتقيد بالعادات، بالأعراف، بالتقاليد الموجودة، بآراء الأب والأم إذا كانت صحيحة فينشأ الشاب نشأة سليمة. أيضا تحدثت الأستاذة نسرين نجم المختصة بعلم النفس الاجتماعي من لبنان، تحدثت نقاط جدا مهمة وضحتها من أجل يعني علاج هذه القضية، علاج قضية التمرد السلبي من قبل الأهل. هو وضحت أهم نقطة هي الحوار ما بين الآباء والأمهات، الحوار الذي يكون يتميز بالهدوء وكذلك باحترام شخصية الشاب، ويعني توضيح له ما هي النقاط الإيجابية يعني التي في شخصية الشاب وماذا يجب على الشاب أن يعمله، طبعا في بداية مراحل المراهقة. استيعاب العناد في بعض الأحيان من قبل الأهل، يعني قد يكون المراهق قد يكون يعني يظهر حالة العناد، حالة الثورة على الواقع الموجود، يجب استيعاب هذه الحالة. وأيضا أوضحت الأستاذة نسرين نقطة جدا مهمة حول تغيير المناهج التربوية الموجودة، أيضا متابعة هذه المناهج التي تكون شخصية الطفل، متابعة هذه المناهج، المدرسة يجب عليها أن تتابع يعني هذا سلوك الأولاد، يجب عليهم أيضا مثلا الحوار ما بين المدرسة وما بين الأهل، هذه كلها الأمور تأثر على تكوين شخصية الشاب والمراهق. كذلك أوضحت الأستاذة نسري النجم نقطة جدا مهمة، استثمار وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة بعيدا عن التدخلات اللامنطقية. صراحة وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام أيضا له دور جدا مهم يعني على تكوين شخصية الشاب، وعليه أيضا الأم والأب متابعة ما يعني يعمل الشاب على مثلا البرامج التي يستمع إليها، الأماكن التي يذهب لها، يجب عليه يعني الأب والأم متابعة من بعيد ولا يظهرون للشاب أنه متابع دائما، بحيث تظهر ردود أفعال لا تحمد عقباها، لأن الشاب كما ذكرنا في هذه المرحلة يكون لديه عنفوان، لديه غرور، فإن شاء الله إن شاء الله دائما دائما هذه السلوكيات تكون سلوكيات إيجابية بالنسبة لشبابنا ونستثمرها إن شاء الله. كنتم معنا وبرنامج دنيا الشباب، دمتم بخير وبطاقة إيجابية دائما، في أمان الله وحفظه.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين، إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الراقي، سامح واصفح واخفر
قدرك يعلو قلبك يصفو. 8 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقش يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل. الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنسف مباني سكنية شرق خان يونس. استشهاد مدني جرى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل ولا تقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات. وفي تصريح له مساء اليوم أوضح عراقچي أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة هي هيمنة وغطرسة الطرف الآخر، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء، وقال إنه لا يوجد أساس للثقة بالولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الإيرانية أن قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة الإسلامية. اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن ميثاق الأمم المتحدة قد أصبح أمام اختبار جدي بسبب الأعمال العدوانية والإفلات من العقاب والاستغلال السياسي لآلياته. وقال أمير سعيد رواني في كلمته أمام مجلس الأمن إنه يجب على المجلس الإيفاء بمسؤولياته بنزاهة وفعالية ودون انتقائية، مشددا على رفضه إساءة استخدام هذه المؤسسة أو التلاعب بها لأغراض سياسية أو أحادية. وأضاف أن الكيان الصهيوني شن بدعم ومشاركة مباشرين من الولايات المتحدة حربا واسعة النطاق على إيران، مشيرا إلى أن استمرار صمت مجلس الأمن وعدم رده على هذه الانتهاكات الصارخة لا يشجع المعتدين فحسب، بل يضعف بشدة أيضا ميثاق الأمم المتحدة. تستضيف إيران العاصمة الإيرانية طهران اجتماع وزراء داخلية الدول